إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، هذه ثلاثة أيام تمر علينا هنا في الكويت. اليوم الأول الذي ما زال الناس يحتفلون به يوم التحرير، واليوم الثاني يوم الاستقلال، واليوم الثالث يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه موافقة عطلة طويلة تمتع الناس بها. لكن لا بد لأهل الشريعة والخطباء أن يدلوا بدلوهم في هذه الأيام الثلاثة: يوم الاستقلال في هذا البلد المبارك، ويوم التحرير لهذا الشعب المضطهد، ويوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لنا ثلاث وقفات: الوقفة الأولى مع يوم الاستقلال، وهو الاستقلال 49 لهذه الدولة المباركة بعد معاهدة طويلة منذ عام 1899 مع البريطانيين، إلى أن ألغيت هذه المعاهدة، وتم بعد إلغاء هذه المعاهدة بموجبها وضع أول دستور للبلاد في عام 1961. هذا اليوم الأول الذي يسمى بيوم الاستقلال 25 فبراير، واليوم الثاني هو يوم التحرير ولنا معه وقفة، واليوم الثالث هو يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الوقفة الأولى يوم الاستقلال كان في 19 من شهر يونيو عام 1961، ألغيت بموجبه اتفاقية استعمارية أو اتفاقية حماية كما تسمى، أو اتفاقية وصاية ما بين الكويت وما بين بريطانيا في 23/1/1899. أبرمت هذه الاتفاقية وألغيت عام 1961. وفي 11 من شهر نوفمبر عام 1962 تم وضع دستور لهذه البلاد، وقننت له القوانين وسنت له السنن والتشريعات والأحكام، فدمج التاريخين تاريخ 11 نوفمبر وتاريخ 19 يونيو بتاريخ واحد وهو 25 من فبراير من عام 1962، فسمي بيوم الاستقلال، استقلال الكويت من بريطانيا واستقلالها بدستور واحد لها. إننا في هذا اليوم يجب علينا أن نستذكر شريعة الله تعالى، هذه الوقفة التي يجب أن لا يحاب الإنسان فيها أحد. إن هذا اليوم هو يوم أقر فيه الدستور، لكن قبل ذلك كانت شريعة الله سبحانه وتعالى تعمل في الناس، إذ لم يكن الناس في فوضى، بل كان الناس في أحكام شرعية تحكم بينهم، وثمة محاكم شرعية ضيقت وأصبحت هذه المحاكم الشرعية في الأحوال الشخصية. لكن يجب أن نكون في هذا اليوم بعد حمدنا وشكرنا لله تعالى أن نستذكر شريعة الله، وأن يطالب الإنسان طيلة حياته إلى أن يموت أن ترجع شريعة الله سبحانه وتعالى إلى هذه البلاد وكل بلاد المسلمين. لقد أمر الله تعالى بتحكيم شرعه، وعتب وعاب على من نحى شرعه سبحانه وتعالى، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فسمى الله تعالى شريعته الغائبة سماها حياة، ورفض الله تعالى ورد الله سبحانه وتعالى على كل من رفض شريعته واتبع هواه، فقال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وحكى الإمام ابن القيم رحمه الله عواقب وخيمة للأمم وللشعوب التي تنحي شرع الله سبحانه وتعالى أو تحصر شريعة الله في الأحوال الشخصية والطلاق والزواج والإرث والحضانة وغيرها من الأحكام. لقد حكى الله سبحانه وتعالى ونقل ذلك الإمام ابن القيم بعدة آيات جمعها، قال: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء، آراء الناس، وإلى القياس، وإلى الاستحسان، وإلى أقوال الفلاسفة، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير. إن الناس إذا تركوا شريعة الله سبحانه وتعالى وكلهم الله إلى أنفسهم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أنه قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن، وذكر منها: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إن هذا التفرق الذي تعيشه الأمة اليوم إنما هو نتاج طبيعي لإهمال شرع الله عز وجل. لقد فرض الله تعالى على الناس فرضا أن يحكموا بشريعته وأن يطالبوا أن تعود الشريعة وأن لا تهمل، فقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي ما أنزلنا إليك هذا الكتاب إلا ليكون حكما بين الناس. وبين سبحانه وتعالى أن سن القوانين وسن التشريعات والحكم بين الناس والفصل بين الخلافات إنما هي لله عز وجل وحده، فقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وقال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. لقد أكد الله تعالى على الحكم بشريعته سبحانه وتعالى، وأن الذين يتحاكمون إلى شرعه إنما هم أهل الإيمان، وأن التحاكم إلى أمور الجاهلية إنما هي من صفات أهل النفاق. قال الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول، يعني يزعمون أنهم مؤمنون مسلمون، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض، يعني فيهم مرض وزيغ، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا كتاب الله، ما في شرح، ما يحتاج إلى تفسير، قرآن واضح أن الناس يجب أن يرجعوا إلى كتاب الله تعالى. وقال الله تعالى في آية عظيمة هي فصل في هذه القضية في سورة النساء، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مجرد يعرض هذه الآية ما يحتاج إلى تفسير ولا إلى شرح، يقول: ذم الله تعالى الذين يدعون الإيمان والإسلام وأنهم مؤمنون مسلمون مصلون، ذم الله الذين يدعون الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحاكمون إلى بعض الآراء ومقالات الصابية والفلاسفة وغيرهم، أو إلى سياسات بعض الخارجين من ملوك الترك، يقصد في ذلك التتر في وقته، يقصد بذلك التتر وغيرهم. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء تعالوا إلى كتاب الله وتعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرضوا عن ذلك إعراضا، وإذا نزلت بهم مصيبة وإذا أصابتهم مصيبة في العقول أو في الدين أو في الدنيا أو غيرها أو في نفوسهم أو في أموالهم أو عقوبة على نفاقهم قالوا: إنما أردنا إحسانا وتوفيقا أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق ونوفق به بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية التي هي في حقيقتها ظنون وشبهات. هذه ما تحتاج إلى تفسير بعض الآيات في القرآن، واضحة كوضوح القمر. ولذلك يقول رحمه الله: معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب علينا معشر المسلمين أن ندعو إلى تحكيم الله ورسوله في كل ما شجر بين الناس، في أمر ديننا ودنيانا، في أصولنا وفي فروعنا، في العلن وفي السر، وأن لا نجد في نفوسنا حرجا من ذلك، بل نفرح كل الفرح. بالأمس أنا قرأت إعلان أو قرأت خبر في الجريدة أن الكونغرس الأمريكي أقر دخول الدين في السياسة الخارجية. لابد أن يكون الدين يتدخل، يعني دعوا لفترة طويلة لفصل الدين عن الدولة، لكن أصبح الواقع يشهد أن الحروب تقوم على أساس ديني، التفاضل والطبقية تقوم على أساس ديني، حتى العالم كله يقسم الناس على أساس ديني، على أساس القريب من الأنبياء أو أساس القريب من الله أو أساس القريب من الأراضي المقدسة. والحروب التي تشتعل اليوم أكثرها لها أصول وجذور دينية، لا انفكاك للناس عن الدين. مهما ابتعد الناس لابد أن يرجعوا. هذا اليوم يوم الاستقلال، يجب أن يتذكر فيه الناس شريعة الله التي كانت قبل ذلك حاكمة وموجودة، ثم قلص أمرها إلى الأحوال الشخصية، ويطالب الإنسان ويستمر عبر كل وسيلة ممكنة مباحة سلمية، وجادلهم بالتي هي أحسن عبر أعضاء مجلس الأمة وغيرها، لأن هذه أمانة وكلها الله سبحانه وتعالى وسلمها لنا، وهو حقيقة الشكر لله سبحانه وتعالى أن ندعو لذلك، والنتائج على الله. فقد دعا أهل الكهف سنين طويلة لتحكيم شرع الله، ثم رقدوا في كهفهم وغير الله الأحوال بعد 300 سنة. لكن عليك أن تبلغ، إن عليك إلا البلاغ، عليك الإنذار، عليك البيان، وعلى الله سبحانه وتعالى أن يغير الأمور ويصلح الأمور إلى الأحسن. هذه الوقفة الأولى مع هذا اليوم المبارك. الوقفة الثانية يوم التحرير، يوم 26 من شهر الثاني فبراير من عام 1991 أعلن تحرير هذه البلد المباركة وانسحاب وانهزام الجيش البعثي في ذلك الوقت. ولنا عدة وقفات. أولا نستذكر بالدعاء والرحمة والمغفرة للموتى، ونسأل الله تعالى أن يكتبهم مع الشهداء ممن ضحوا بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم، وممن قتل ظلما وزهقت روحه تحت التعذيب وغيره. فنسأل الله تعالى للجميع الرحمة وأن يسكنهم في فسيح جناته. ثانيا على الإنسان أن يشكر من وقف معه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالشكر موصول لأهل هذه البلد حكومة ومسؤولين وأفرادا، والشكر كذلك موصول من باب إقرار الجميل للأخوة في السعودية جميعا الذين فتحوا بيوتهم ودورهم وأراضيهم لأهل هذه البلد حكومة وشعبا امتدادا لكل أهل الخليج، والشكر لأهل مصر وأهل سوريا وغيرهم ممن وقف معنا من القريب والبعيد، فشكر الله لهم لإعادة الحق إلى أهله في ذلك اليوم المبارك. إن هذا اليوم شبيه باليوم الذي حرر الله به مصر من فرعون. لقد كان فرعون طاغوت زمانه، واحتل أرض مصر واستعبد أهلها، والله تعالى قال عنه: إن فرعون علا في الأرض، حتى وصل إلى ما لم يصل إليه غيره، قال: أنا ربكم الأعلى. بل تحدى الإله وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، خليني أوصل فوق حتى أتحارب مع إله موسى. وقسم الناس إلى طبقات، طبقة حكومة ومن حولها، والبقية شعب مسحوق. والله تعالى برحمة منه أراد أن يمن على المستضعفين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وطال الحال بالناس في مصر تحت هذا الاستعباد، قتل للأطفال واستحياء للنساء، وأحيانا يكون القتل بطريقة الذبح، كما قال الله تعالى: يقتلون أبناءكم، وقال في آية أخرى: يذبحون أبناءكم، أي القتل وإزهاق الروح عن طريق الذبح في السكين. فكان جبارا طاغوتا، وأرسل الله تعالى موسى فتحدى فرعون موسى، والله سبحانه وتعالى وعد موسى بأن له النصر، ومل الناس من طول الاحتلال وكثرة الأذى الذي فعله فرعون. وقال موسى، أي قال موسى لأصحابه المؤمنين: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه الأرض لله، وطالت المدة، وأرسل الله آيات عدة على فرعون، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. واستمر الحال إلى أن جاء يوم التحرير، يوم تحرير مصر من هذا الطاغوت الكبير الذي يملأ زاوية من زوايا جهنم، وحرر الله تعالى مصر، ونجى الله تعالى موسى ومن معه، فأزلفنا وأزلفنا فثم الآخرين. أزلف يعني نزل موسى، ثم نزل من بعده فرعون بجيشه، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، ثم لما نزل أطبق الله عليه البحر فهلك فرعون ومن معه. بعدين رجع موسى صار حاكم، فحكم الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذا يوم عيد مشابه لتحرير الكويت، فاتخذ موسى شريعة، وهي أن هذا اليوم يوم شكر يظهر فيه الشكر لله. قضية تحتاج إلى ثقافة، نثقف الناس ماذا نفعل في أيام التحرير. فاتخذ موسى هذا اليوم العظيم يوم شكر، فكان يصومه ويتصدى ويعمل النوافل ويتقرب لله شاكرا وحامدا أن حشد الله له الحشود من بحر وهواء وجو، أن الله ذلل كل هذه لأجل موسى، فانتصر موسى بفضل الله تعالى. واستمر الحال في بني إسرائيل، إذا جاءهم هذا اليوم المبارك العاشر من محرم كانوا يصومونه، لأنه يوم نجى الله فيه موسى، يوم التحرير لبني إسرائيل، نصف مليون إنسان كانوا معرضين للقتل، يطاردهم فرعون ليلا ونهارا، حتى قالوا كادت تفنى بني إسرائيل كلها. وبعدين طال العهد من عصر موسى إلى عيسى، ومن عصر عيسى إلى قرب عصر النبي صلى الله عليه وسلم، تحول يوم التحرير إلى يوم رقص ويوم عيد ويوم فرح ويوم ضحك، وترك الناس السنة الموسوية التي شرعها موسى عليه الصلاة والسلام. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن اليهود يتخذون هذا اليوم يوم عيدهم، يلبسون فيه النساء الشارات ويرفعون التحيات ويعيدون في هذا اليوم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى، فكان موسى يصومه شكرا لله. قال: نحن أحق بكم، نحن أحق بموسى منكم، احنا أولى بموسى منكم أنتم يا يهود، فنحن نصومه. فصامه، وأمر أمته كلها أن تصوم هذا اليوم شكرا لله، لأنه أنجى أمة كاملة من الموت. رجوع مرة أخرى إلى العهد القديم الذي شرعه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مطابقة الحال كمطابقة الحال. إن هذا اليوم يوم التحرير يجب أن يكون يوم شكر، لا يمنع أن الإنسان يفرح ولا يمنع أن الإنسان يمرح، لكن في حدود المعقول. مو معقولة أمس فقط حررت وزارة الداخلية 2193 مخالفة على شارع الخليج بس، دهس شخص واحد دهس فمات، صدرت 113 مركبة وثلاث سياكل. هذا ما يعقل، هذا مو فرح، هذا حزن صار، لا يتعدى الإنسان بفرحته على الآخرين. هذا كلام الجرائد، 2193 مخالفة بشارع واحد في شارع الخليج أمس، ودهس شخص واحد مات وهو يلعب، ومصادرة أكثر من 113 سيارة وثلاث سياكل. يجب أن يتحول هذا اليوم، مع فرحتك افرح، نحن نحتاج إلى ثقافة، نثقف الجيل الجديد الذي لم يدرك مرارة الاحتلال. احنا ادركناه وعشنا هنا، وعاش غيرنا من الناس هنا وفي الخارج، ادركوا معنى الاحتلال وذاقوا معنى التحرير، وبكوا فرحا وشكرا لله تعالى، وعمرت المساجد وسجد الناس وفرحوا وحمدوا الله تعالى لهذا التحرير وشكروا القريب والبعيد. يجب أن يعلم الأبناء الجيل الجديد الذي لم يدرك هذه الحوادث ولم يشهدها إلا سماعا أن هذا اليوم يوم شكر، افرح. نعم، كما قال الله تعالى لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبذل الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. افرح ولا تتعدى، افرح ولا تبطر، افرح ولا تترح، واجعل هذا في حدود العقل، واستغل هذا اليوم ليذكرك بشكر الله وبحمد الله وبالثناء على المحسن والثناء على من وقف معك والترحم على الموتى والصدقات والقربات لله سبحانه وتعالى. فلله الحمد أولا وآخرا، ثم الحمد بعد ذلك موصول لمن أحسن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله والمرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا اليوم يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العام 1439 سنة لميلاده صلى الله عليه وسلم، فهو بالنسبة لنا اليوم الوطني هو أو يوم التحرير 19، ويوم الاستقلال 49، ويوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1439 سنة مضى على ميلاده صلى الله عليه وسلم. فقد ولد صلى الله عليه وسلم في 20 إبريل من عام 571 ميلادي. ودعوني في هذا اليوم لا أتكلم عن قضايا أخرى جانبية حول حكم المولد وغيرها، فقد أشبعت بحثا أن ذلك لم يكن في العصور ولا القرون الأولى، لا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر الخلفاء، ولا دولة بني أمية، ولا دولة بني العباس. إنما اخترع هذا الميلاد الدولة العبيدية الفاطمية، واخترعت معه 10 أعياد سوتهم معه وبدأت تحتفل فيها كل سنة. فنحن لسنا في صدد الكلام عن ذلك، لكن إننا في صدد الكلام على أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا ورحمة للأمة. من استقصى ونظر إلى حال الناس في القرن السادس الميلادي، أسوأ عصور التاريخ إجماعا بإجماع علماء الشرق والغرب وكل المؤرخين، أن أسوأ حقبة ظلامية سوداوية مرت على التاريخ هي القرن السادس الميلادي بعد ميلاد المسيح ب600 سنة. وقد كانت الديانات الكبرى، أكبر ديانات في هذا القرن، القرن السادس، بلغت الانحطاط. فعلى سبيل المثال، الديانة الكبرى الديانة اليهودية قد أصبحت ديانة محرفة، حرفت هذه الديانة واستغني عن التوراة بالتلمود، ونسجت في التلمود الأساطير، على رأسها سب الأنبياء وشتم الأنبياء واتهامهم بالفاحشة، ثم سب الله سبحانه وتعالى وادعاء أن الله فقير وأنه بخيل وأن عزير ابن الله، ودخلتها الوثنية من كل ناحية، وصار الرهبان والكهان يعبدون أنفسهم من دون الله، وصاروا آلهة تعبد من دون الله تعالى. هذه الديانة الكبرى، الديانة اليهودية. تعالى بعدها إلى الديانة النصرانية أو المسيحية التي اختلطت بخرافات الرومان وفلسفة أفلاطون وعبادة الصور والتماثيل، فأصبحت الآلهة عندهم أو أصبح الدين مجرد صليب ومجرد دخول للكنائس يوم في الأسبوع ومجرد تماثيل تعلق في كل مكان. وأصبحت هذه الديانة ديانة صور وديانة تماثيل وديانة طلاسم، وليس لها روح وليس لها معنى. ولم يبقى من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام إلا نفر قليل ممن تشتتوا واختبأوا في الديارات واختبأوا في الكهوف، هاربين وفارين بدينهم من قسوة اليهود الذين اقتربوا من الحكام، ومن قسوة الحكام الذين ظلموهم واضطهدوهم. تعالى إلى الديانة المجوسية، وطبعا الديانة اليهودية والنصرانية كانت قريبة من العراق وبلاد الشام إلى أوروبا جميعا كانت تدين بهذه الديانة. تعال إلى القسم الشرقي من العالم، الدولة الساسانية الفارسية، الإمبراطورية العظمى التي حكمت نصف العالم بأكثر من 2000 عام. هذه الإمبراطورية العظمى كان إلهها النار وعدة آلهة. هذا الدين أيام ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون النار، ومن دينهم أن النار هذه لا تنطفئ أبدا، وأن النار لا يمسها الماء أبدا، فيسجدون لها وبنوا لها الهياكل وعبدوها من دون الله تعالى. وانتشرت فيهم الديانة أو المذهب الزردشتي، وهذا المذهب الزردشتي الذي يقول أن للإله خير أو أن للخير إله يسمى إله النور، وللشر إله يسمى إله الظلمة. وانتشرت فيهم المذهب المانوي وهو مذهب الفناء وتحريم الزواج، لأن الناس نزلوا من السماء وعليهم لعنة الله، فلا تذهب اللعنة إلا بالموت. وأوسخ وأقدر هذه المذاهب التي انتشرت بالدولة الساسانية المذهب المزدكي، وهذا المذهب المزدكي قائم على شيوع الجنس وإباحة الجنس، مطابق لمذهب فرويد المعاصر، وهو أن المرأة حلال للجميع وهي مشاعة لكل إنسان، وليس ثمة شيء محرم على الإنسان، حتى أن الجنود كانوا يدخلون على الرجل في بيته فيغتصبون بناته وأولاده ونساءه دون رادع. وتزوج يزدجرد الثاني من بنته ثم قتلها، وتزوج كسرى من أخته ثم قتلها. وهكذا انتشرت فيهم الشيوعية الجنسية بين الدولة الفارسية. هذا هو الدين، هذه معتقدات دينية مع تقديس الأكاسرة واعتقادهم أن فيهم الدم الإلهي فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ارجع إلى الخلف قليلا إلى دولة الهند الإمبراطورية العظمى التي كانت تشمل باكستان وأفغانستان وبنغلاديش وسيلان وفيها مئات من الملايين. انتشرت فيها الديانة البرهمية، وهذه الديانة البرهمية تقوم على أن الإله برهام خلق الناس من عدة أصناف، فمن الناس من خلقهم برهام من رأسه، وهؤلاء البراهمة وهم عبدت وهؤلاء البراهمة وهم سدنة المعابد، وهم رجال الدين، وهم أعلى طبقة لا يسألون عما يفعلون. ثم طبقة الحكام والملوك الذين خلقهم الإله من كتفيه، ثم طبقة الوزراء والتجار الذين خلقهم الإله من ركبتيه، ثم طبقة الأنجاس وهم الشعب الذين خلقهم الإله من نعاله وقدميه، وهم أنجس ناش. وعاشت الأمة على هذا التقسيم الطبقي ردحا من الدهر، وطبقوا أشد أنواع العقوبات على البشر. تعال إلى الصين، الديانة البوذية التي كانت تقوم على أساس عبادة بوذا، وهو الصنم الذي يعتقد أنه هو الإله، وأن الإمبراطور إنما هو نائب عن الإله، وأنه يتكلم باسم الإله، ونشأ عندهم ما يسمى بتقديس الإله. تعال إلى العرب الذين عبدوا الأصنام من دون الله. خرج عمرو بن لحي الخزاعي وهو سيد مكة في ذلك الوقت، إذ أن خزاعة حكمت مكة أكثر من 300 سنة قبل أن يحكمها بني هاشم أو بنو هاشم. خرجت خزاعة عمرو بن لحي الخزاعي خرج إلى أرض البلقان من أرض الشام، فوجد الغساسنة يعبدون الأصنام، فوجد كل قبيلة عندها صنم تضع الصنم فيصلون له، فسألهم عن ذلك، قالوا نحن نعبد الله لكن الأصنام هذه أصنصير توصلنا لله، الأصنام سلم متحرك، الأصنام توصلنا بسرعة إلى الله، فنعبدها نسجد لها يأتينا المطر، ندخل حرب نحط الأصنام أمامنا نغلب في الحروب، فنحن نعبدها لكي تقربنا إلى الله. قال والله فكرة زينة. فأخذ صنما عظيما يسمى صنم هبل، فأتى به ووضعه عند الكعبة، حط عند الكعبة، فجعل الناس إذا أرادوا مطرا قالوا أمطرنا يا هبل، هم عندهم عقول يعرفون ما ينفع، لكن شافوا لأكبر وأقوى منهم دولة الغساسنة التابعين للروم يفعلون ذلك، قالوا أمطرنا يا هبل، الله يبتليهم ويستدرجهم فيأتيهم المطر. قال خلاص استجاب الله لنا وقبل الواسطة من هبل. فجعلت القبائل إذا جاءت إلى الكعبة شافوا هبل فقالوا إنا إذا أجدبنا دعونا هبل فأمطرنا الله، وإنا إذا افتقرنا دعونا هبل فرزقنا الله، وإنا إذا خفنا دعونا هبل فأمننا الله. قامت القبائل كل قبيلة حطت لها صنم، قالوا هذا صنم لنا وهذا صنم لنا، حتى امتلأ سلسلات الكعبة 360 صنم، لكل قبيلة صنم تعبدهم من دون الله حول الكعبة وداخل الكعبة. وبعض القبائل عبدت النجوم، عبدوا الشعرى، وعبدوا عطارد، وعبدوا سهيل، وعبدوا القمر، وعبدوا الشمس. وبعض القبائل عبدت الملائكة، وبعض القبائل عبدت الجن. هذا حال العرب، هكذا كان حال العرب دينيا وغير ذلك. كان عندهم الاستقسام بالأزلام، كانت عندهم الطيرة، كانت عندهم النسيئة، يعني تأخير بعض الأشهر، يقدمون في الأشهر ويأخرونه. كان عندهم خرافات ما يعلمها إلا الله. أنت تتكلم عن مستوى ديني، لا تتكلم عن انحلال أخلاق اجتماعي. هذا كله كان عند العرب. لم يبق في العرب من هو على الحنيفية إلا قلة قليلة. عمرو زيد بن عمرو بن نفيل، هذا كان على الحنيفية، يعني كان على ملة إبراهيم إذ كان إبراهيم في مكة. قس بن ساعد الإيادي كان على الحنيفية. أشخاص معدودين، ورقة بن نوفل كان على الحنيفية. بس ولذا اسمعوا الحديث العظيم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض، هذا في القرن السادس، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، كلهم الله كرههم، كلهم الله غضب عليهم. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا قليل من أهل الكتاب. بس لم يبق على ملة الصحيحة إلا بقايا من أهل الكتاب، كانوا كهانا في الديارات، وكانوا يترهبنون في الصوامع وفي الجبال هربا بدينهم على التوحيد الخالص. ولذا يا أخوة، حتى يعرف الإنسان قدر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وميلاده، هذا كان حال الناس. ناهيك عن الاضطهاد، ناهيك عن الزنا، ناهيك عن الخمور، ناهيك عن الفاحشة. دولة الرومان دولة القياصرة، دولة تعيش على الفاحشة واضطهاد الشعوب، دولة كسرى دولة تعيش على البذخ. وهكذا قسم الناس وشتتوا وتعذب الخلق، كما قال الشاعر: أتيت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مقسمة، لكل طاغية في الخلق يحتكمي. مقسم الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كفر أصم عمي. يقتلان عباد الله في شبه، وينحران كما ضحيت في الغنم. والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم، كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. هكذا كان حال الناس، فوضى في فوضى. ولذلك قال الله: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا حال الناس، كنتم شتات، كنتم ضياع، كنتم ضايعين في هذا العالم. فالله أرسل هذا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس رحمة لأمته فقط ولا لقبيلته، إنما كان رحمة لكل الناس. خريطة التاريخ، وجه العالم تغير، أقبلت الشعوب سريعة على الإيمان وفتح قلوبها وأراضيها لدخول الإسلام، ولم ترتد منذ أن عرفت الإسلام، منذ أن دخل الإسلام إلى أرض مصر وأهلها تمسكوا به، منذ أن دخل الإسلام إلى الشام وأهلها متمسكون به، منذ أن دخل الإسلام إلى اليمن وأهلها متمسكون به، منذ أن دخل الإسلام إلى إيران وشرق آسيا وغيرها، وما يزال الناس يتمسكون بإسلامهم لعلمهم أن دين الله حق، وأن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا شك خير ألف مرة مما كان الناس عليه من عبادة الناس وعبادة النار وعبادة الأوثان. لذا كان ميلاده صلى الله عليه وسلم خير ورحمة لهذه الأمة، فقد ولد الهدى فالكائنات ضياء. نعم، ولد خير الهدي خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فكان نورا. أما حقه صلى الله عليه وسلم فلخطب قادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الهادين المهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وجميع بلاد المسلمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.